كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الملزم الرابع، وهو النقل بعقد جائز، كما لو أعطى زيد كتابه لعمر ثم قام عمر وباع الكتاب على شخص آخر ببيع خياري، كما لو اشترط عليه أن له الرجوع في البيع لمدة شهر، فهنا يكون النقل بعقد جائز لأجل وجود الخيار. ويبحث المصنف عن حكم هذا الملزم على المبنيين: المبنى الأول الملكية، ومقتضى القاعدة بناء على هذا المبنى هو اللزوم، لأن الأصل بناء على الملكية اللزوم، إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل هو فرض بقاء العينين، وإحدى العينين غيره موجودة لأنها نقلت بعقد ولو كان العقد جائزا. ولا دليل على لزوم تحصيل الموضوع وهو إرجاء العين ليتحقق موضوع الرد، فليس للمالك الأول إلزام المالك الثاني بالرجوع، كما أنه ليس للمالك الأول أيضا الرجوع. المبنى الثاني الإباحة، وهنا تأتي الفروض الثلاثة التي ذكرناها في الملزم السابق الثالث، وهي وإن لم يصرح بها المصنف إلا أنها تأتي كما سيتضح لك. الفرض الأول أن يقال بأن إرادة التصرف تكشف عن تحقق الملكية، فبمجرد أن يريد الآخذ بيع الكتاب فإنه يملكه آنا ما، ثم يقع البيع في ملكه لأنه لا بيع إلا في ملكه. هذا الفرض الأول، وبناء على هذا الفرض أيضا تكون المعاطاة لازمة، وذلك لعدم جريان أصالة السلطنة، حيث إن المال خرج عن ملكية مالكه بمجرد إرادة البيع، فصار ملكا للآخر فباعه في ملكه، فلا تجري حينئذ أصالة السلطنة لأنه صارت ملكية جديدة بإرادة التصرف. الفرض الثاني أن يقال بأنه تتحقق الملكية بمجرد إنشاء العقد، أي بمجرد أن ينشئ الآخذ العقد، عقد البيع، يملك الكتاب، ثم يقع البيع في ملكه. وبناء على هذا الفرض أيضا مقتضى القاعدة اللزوم، لأنه لا تجري أصالة السلطنة حيث إن المال خرج عن ملكية الآخذ بمجرد إنشاء العقد، فيكون حينئذ فتكون حينئذ المعاطاة لازمة. الفرض الثالث أن يقال بأن النقل بالعقد الجائز لا يتوقف على سبق الملك، فيقع البيع صحيحا ولو لم يكن هذا الناقل مالكا، فبناء على ذلك تبقى أصالة السلطنة لأنه ما ملك هذا الناقل الآخر، يعني ما ملك هذا الكتاب، فهو نقله عن ملك صاحبه الأول كالعقد الفضولي، والعقد خياري، إذن فتبقى السلطنة على حالها بالنسبة للمالك. فنقول عندنا يقين بأن المالك الأول له سلطنة الآن بعد حصول البيع من قبل الآخر، نشك في بقاء السلطنة على الرد، فنستصحب بقاء السلطنة. إذن فبناء على مبنى الملكية يكون هذا النقل بالعقد الجائز موجب للزوم، وأما بناء على مبنى الإباحة فتأتي الفروض الثلاثة السابقة وإن لم يصرح المصنف ولكنها تأتي. فبناء على الفرض الأول والفرض الثاني تكون المعاطاة لازمة، أما بناء على الفرض الثالث وهو عدم توقف النقل على سبق الملك تكون المعاطاة غير لازمة لأصالة بقاء السلطنة. تم الكلام في هذا الملزم الرابع، طبق العبارة. قال ولو كان الناقل عقدا جائزا لكنه معاوضي يعني كالبيع الخياري، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، خلاص المعاطاة تكون لازمة وليس للمالك الأصلي إلزام الناقل بالرجوع فيه، لم يكن لمالك العين الباقية، أي عين باقية؟ ما المقصود بالعين الباقية؟ يعني مالك العين الباقية الدرهم، لأن البائع باع الكتاب بدرهم، فهو مالك العين الباقية يعني مالك الدرهم، أنه ما تصرف في هذا الدرهم. لم يكن لمالك العين الباقية وهو البائع في المعاطاة إلزام الناقل وهو المشتري في المعاطاة بالرجوع فيه، ولم يكن له رجوعه يعني البائع يرجع بنفسه، البائع في المعاطاة يرجع في هذا البيع إلى عينه التي باعها المشتري، فالتراد إذن موضوع الجواز منتفي لأن الأصل على الملكية اللزوم إلا مع بقاء العينين وتحقق التراد، والتراد غير متحقق ولا يلزم تحصيل الموضوع. نقول ما دام العقد جائز إذن يرجع إلى العين، نقول ما في دليل على وجوب الرجوع إلى العين، لا يلزم تحصيل الموضوع، وتحصيله يعني موضوع الرجوع وهو إرجاع العين غير واجب، هذا كله على مبنى الملكية. الآن مبنى الإباحة. قال وكذا على القول بالإباحة يعني اللزوم، لزوم المعاطاة، لماذا؟ على أي فرض تتكلم؟ ما فصل. قال لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، هذا على أي فرض يأتي؟ على الفرض الأول،
هنا تكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، لأنه بمجرد الإرادة يملك. أما على الفرض الثاني أن العقد نفسه هو محقق للملك، إذن لا يكشف، المعاوضة لا تكشف عن سبق الملك، بل المعاوضة تحقق الملكية بنفس التعاوض. بناء على فرض الثاني أصلا لا تتحقق ملكية، إذن لا بد من التفصيل، فالتفت لذلك، بينا حتى لا يتشوش عليك المطلب بعد ذلك. الملزم الخامس، النقل بعقد جائز غير معاوضي، كما لو باع زيد كتابه على عمرو ثم قام عمرو وأهدى الكتاب لشخص ثالث، والهبة عقد جائز وليس عقدا معاوضيا، فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ كما لو باع زيد كتابه على عمرو بالمعاطاة ثم قام عمرو وأهدى الكتاب، أهدى لزوجته من دون معاوضة حتى لا تكون لازمة، والزوجة ليست من الرحم حتى تكون الهبة لازمة، لا الزوجة ليست من الرحم. نعم. وهنا يبحث المصنف عن حكم هذا الملزم على المبنيين وإن لم يصرح بذلك. المبنى الأول الملكية، ومقتضى القاعدة بناء على الملكية اللزوم، لأن الأصل في البيع اللزوم إلا ما خرج بالدليل وهو فرض بقاء العينين، ومع نقل الآخذ يعني المباح، نعم الآخذ المالك الثاني العين بهبة ولو كانت الهبة جائزة وليست معاوضية لا يصدق بقاء العينين، فلا يتحقق موضوع جواز الرد، حيث إن الموضوع هو بقاء العينين، ومع النقل لم يتحقق الموضوع. إذن فمقتضى القاعدة على الملكية اللزوم. المبنى الثاني الإباحة، وهنا أيضا تأتي الفروض الثلاثة التي أشرنا إليها. الفرض الأول أن يقال بأن إرادة الآخذ للنقل تكشف عن سبق الملكية له، فبمجرد أن يريد الهبة إذن ملك، لأنه مثلا لا هبة أو لا نقل، لا نقل إلا في ملك لأنه تصرف ناقل، فلا بد أن يكون مالكا. وبناء على هذا الفرض تكون المعاطاة لازمة، لأن موضوع جواز الرد بقاء السلطنة، والسلطنة انتفت، سلطنة المالك لحصول ملكية جديدة لا تجري أصالة السلطنة. الفرض الثاني أن يقال بحصول الملكية بنفس إنشاء عقد الهبة، فبمجرد أن يهب الآخذ ملك، وبناء على هذا الفرض أيضا لا يجوز الرد لعدم جريان أصالة السلطنة. فرض الثاني أن تتحقق الملكية بنفس إنشاء عقد الهبة، وبناء على هذا الفرض تكون المعاطاة لازمة ولا يجوز الرجوع لعدم جريان أصالة السلطنة لحصول ملكية جديدة، فلم يتحقق موضوع الاستصحاب. الفرض الثالث وهو الذي ركز عليه المصنف وهو أن يقال بعدم توقف عقد الهبة على الملكية لعدم وجود دليل شرعي على أن الهبة لا تصح إلا في ملك إنما الدليل على البيع لا بيع إلا في ملك أما الهبة فلا دليل على أنها لا تصح إلا من المالك وبناء على ذلك نقول بأن العين الموهوبة ما انتقلت إلى ملكية الآخر إنما نقلها ووهبها وهي على ملكية الأول فتصرف في ملك غيره وبناء على ذلك فالسلطنة باقية إذ للمالك الأول الرجوع لأن العقد جائز عقد الهبة فهو قبل عقد الهبة كانت له سلطنة في استرداد العين بعد عقد الهبة نشك في بقاء هذه السلطنة فنستصحب بقاء هذه السلطنة واضح الكلام
جواز عن الجاري
اي نعم اذن فالجاري هو الجواز لكن بشرطين الشرط الاول هو أن تكون العين الأخرى باقية أي أن يكون الدرهم الذي باع به الكتاب باقيا أما لو تلف الدرهم صارت المعاطاة لازمة من الأصل لأجل التلف الذي هو الملزم الأول الذي أشرنا إليه إذن فلا بد من بقاء العوض الذي دفعه المشتري إليه الشرط الثاني كيف؟ يعني في العقد الأول المعاطاة الأولى إن شاء الله غير واضح أكيد الحمد لله الشرط الثاني وهو أنه على فرض انتقال العوض وهو الدرهم وهو الدرهم بعقد آخر فلا بد أن يكون انتقال هذا الدرهم بنفس انتقال الكتاب وهو بهبة أما لو انتقل الدرهم من قبل البائع بعقد لازم كانت المعاطاة لازمة لأنه سنرجع إلى الملزم الملزم الثاني وهو النقل أو الملزم الثالث وهو النقل بعقد لازم إذن فبناء على الإباحة وخصوص الفرض الثالث الذي أشار له المصنف ولم يشر الفرض الأول والثاني مع أنه كان ينبغي أن يشير نقول مقتضى القاعدة في النقل بالعقد الجائز غير المعاوض كالهبة هو الجواز لكن بشرطين أن تكون العين الأخرى وهو الثمن باقية أو حتى لو انتقل لا ينتقل إلا بمثل عقد الهبة نفس العقد أما لو كان عقدا لازما أو جائزا فلا يحرز الموضوع وهو موضوع التراد وإلا الأصل اللزوم إلا بمقدار ما خرج بالدليل والذي خرج بالدليل هو هذا تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الملزم الخامس طبق العبارة قال نعم لو كان غير معاوضة يعني عقد جائز لكنه ليس معاوضيا بل هبة الهبة غير معوضة مثلا وقلنا تعال مولاي ابحث المسألة على الملكية على الإباحة لماذا مباشرة تدخل في الإباحة وبعد على أي فرض على فرض الأول لا لازم تفصل نحن اشترينا منك التفصيل نبيع عليك الآن التفصيل أي ضير في ذلك نشتري منه ونبيع عليه نعم لو كان غير معاوضة كالهبة وقلنا بأن التصرف في مثله يعني مباشرة انتقل للإباحة لا يكشف عن سبق الملك. هذا أي فرض؟ الفرض الثالث، التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه. يعني لو قلنا، لماذا نحن ذكرنا الفروض؟ لأنه قال لو قلنا، معناه ممكن أن تأتي الأقوال الأخرى والفروض الأخرى، مو أنه يعني المسألة واضحة وبديهية أنه لا تأتي تلك الفروض، تأتي. وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك، إذا لا يكشف، إذ لماذا لا يكشف؟ إذ لا عوض فيه أصلا، ما في معوض. حتى نقول يخرج هذا من ملك المالك الأول، يعني الكتاب يخرج من ملك المالك الأول ويدخل في ملك المشتري حتى تصح الهبة، ما تشترط المعاوضة. نعم لو بيع لا بد نتصور الملكية الآنية، لأنه ما تتحقق حقيقة المعاوضة عقلا قالوا إلا بالملكية الآنية، لكن الهبة ليست معاوضة فلا ضيرة في عدم الملكية الآنية إذ لا عوض فيه أصلا في الهبة، حتى لا يعقل كون العوض ما أي عوض، يعني حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى الآخر. أصلا أنه ما يوجد عوض هنا في هذه الهبة، لا يوجد عوض، فبما أنه لا يوجد عوض بعد ما تأتي هذه المسألة أن العوض لابد يدخل في ملك المعوض، والمعوض هو المشتري الآخذ بالمعاطاة، فلابد أن يدخل الثمن في ملكه، فإذا لابد يدخل الثمن في ملكه إذن لابد يكون مالك للكتاب. هذا الكلام لا يأتي، إنما يأتي لو قلنا بأنه باع، أما هو واهب الآن فلا يأتي هذا الكلام. بل الهبة ناقلة للملك ها عن ملك المالك، عن ملك المالك الأصلي البائع بائع الكتاب إلى المستهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع. طبعا هذا الكلام لا يأتي على أي فرض، فرض الثالث. أما الفرض الثاني وهو الملكية المقارنة لإنشاء العقد، أو الفرض الأول الملكية بالإرادة، يأتي هذا الكلام المعاوضة، كلام على الفرض الثالث هذا الذي لا يأتي. خب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك، إلى المالك وهو مالك الكتاب لا الواهب. اتجه الحكم ها، إذا قلنا بهذا اتجه الحكم بجواز التراد مع ها بشرطين. الشرط الأول مع بقاء العين الأخرى، يعني بقاء الدرهم، لابد الدرهم باقي. أو الشرط الثاني على فرض أن الدرهم انتقل، لكن لا ينتقل بعقد لازم أو بعقد جائز معاوضيا، بل إذا انتقل ينتقل بنفس هذا العقد وهو هبة مثلا غير معاوضية، أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود. إذ لو عادت بوجه آخر كما لو كانت ببيع الخيار مثلا كان حكمه حكم التلف، لأن الأصل اللزوم إلا ما خرج بدليل. الملزم السادس، وجئنا للفضول ويا ليته لم يأتي به، لاحقونا إن شاء الله على الفضول، وهو أصعب وأعقد بحث في كتاب البيع كله، ولن يكن ببالك. لا تقل نحن لا نسرع في المشي وعلى صفحة يوما وهكذا، لأن هذا الكتاب هذا للتذكار فقط، هو يعتبر أصعب كتاب من مرحلة المقدمات إلى السطوح، لن يمر عليك أصعب كتاب من كتاب البيع في المقدمات والسطوح. طبعا على مستوى الفقه أتكلم، لا شرائع ولا لمعة ولا غيرها، هذا هو، ولا مكاسب محرمة ولا خيارات، أصعبها هذا الكتاب على الإطلاق، لطوله من جهة ولكثرة التفريعات والتشقيقات والاستطرادات من جهة أخرى. فتحملنا جزاك الله خيرا، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الملزم لا من روح الله. الملزم السادس وهو النقل بعقد فضولي مع تحقق الإجازة أو الرد، كما لو باع زيد كتابه على عمرو بدرهم ثم جاء شخص آخر فضولي وباع الكتاب. إذن فلم يتحقق البيع من المالك الأول ولا من الثاني، إنما من شخص آخر قام وباع الكتاب بيعا فضوليا. فتأمل الآن، وهنا نبحث المسألة في صور ثلاث. الصورة الأولى، ما لو تحققت الإجازة سواء من المالك الأول يعني بائع الكتاب، أو من الثاني وهو المشتري للكتاب. هذه الصورة الأولى، الإجازة صار من من الأول صار من الثاني، يعني المبيح، والثاني يعني المباح له. وهنا أيضا نبحث المسألة على المبنيين. المبنى الأول، الملكية، فهنا بناء على الملكية إذا أجاز هذا العقد الفضولي المالك الأول يعني صاحب الكتاب كانت إجازته رجوعا عن المعاطاة، فإذا أجاز البيع الفضولي يعني رجع عن هذه المعاطاة وباع الكتاب بيعا فضولي بالبيع الفضولي. وله أن يرجع ما دامت العين باقية، حيث إن العين باقية وإن نقلت بعقد فضولي لكنه ليس عقدا لازما، إنما هو عقد منوط بالإجازة. فإذا أجاز المالك الأول صحت الإجازة، وكانت هذه الإجازة منه رجوعا عن المعاطاة وعقد وإنشاء عقد جديد، فيطالب حينئذ هذا المشتري للكتاب بسبب العقد الفضولي بدفع الثمن، ويرجع الدرهم الذي أخذه على صاحبه إذا أجاز هذه المعاملة الجديدة. وإن كانت الإجازة من المالك الثاني وليس المالك الأول، كانت هذه الإجازة موجبة للزوم المعاطاة، حيث إنه إذا أجاز المالك الثاني صار البيع الفضولي لازم، وانتقلت العين يعني الكتاب إلى ملكية شخص آخر، فانتفى موضوع الرجوع، لأن موضوع الرجوع بقاء العينين ولا بقاء للعينين، فالأصل هو اللزوم. هذا كله بناء على الملكية، المبنى الأول هذا. المبنى الثاني، الإباحة. وهنا إذا صدرت الإجازة من المالك الأول كانت هذه الإجازة رجوعا عن المعاطاة كالملكية، وإمضاء للعقد الفضولي، فيرجع حينئذ البائع للكتاب الدرهم على المشتري، ويأخذ ثمن كتابه ثمن كتابه من المشتري الآخر. وإن كانت الإجازة من المباح له وهو المشتري فبناء على ذلك تكون المعاطاة لازمة، لأنه وإن كان الكتاب مباح له لكن إذا أجاز هذا البيع يكشف ذلك عن حصول الملكية له آنا ما. فملك الكتاب آنا ما قبل صدور الإجازة منه، وبالتالي ينتفي موضوع السلطنة، إذ لا سلطنة حينئذ، لأن الكتاب انتقل إلى ملكية جديدة. هذا كله بناء على الصورة الأولى، وهي ما لو صدرت الإجازة سواء من الأول أم من الثاني، وعلى المبنيين، على مبنى الملكية أو على مبنى الإباحة. فإذا صدرت من الأول سواء على الملكية أو على الإباحة كانت موجبة للرجوع، وإن صدرت من الثاني على الملكية أو على الإباحة كانت موجبة للزوم. وإن كان قد يكون هذا يأتي أثناء تطبيق أحضر، وإن كان الصورة الثانية الرد، أي كما لو صدر رد البيع الفضولي سواء من الأول أم من الثاني. وهنا أيضا نبحث عن هذه الصورة على كلا المبنيين، المبنى الأول الملكية. وهنا إذا رد بيع الفضولي المالك الأول وهو صاحب الكتاب، فهذا الرد موجبا لماذا؟ للرجوع، لأنه إذا رد البيع الفضولي رجع بالتالي في المعاطاة، فالمعاطاة جائزة إذن، فرجع الكتاب إليه ما دام أنه رد البيع الفضولي. إذن لا خلاص، بعد هم رد الفضولي وهم رجع هكذا، وأن لماذا يرد الفضولي بعد؟ ما ليس له مدخلية، لماذا يرجع البيع الفضولي ويرده؟ إلا أنه يريد أن يسترد الكتاب، وإلا فليجعل المالك الثاني، لعل المالك الثاني الذي ملكه هو يريد أن يمضي المعاملة ويأخذ الدراهم والدنانير. فرده للبيع الفضولي معناه أنه رجع في المعاطاة. إذا صرح بذلك قال أيها المؤمنون إني أريد أن أرد، لكن ما أرجع بالكتاب، لأن هذا الذي أعطيته الكتاب أو ملكته وهو المشتري لا يعرف، لا يعرف مصلحته، فلذلك أنا أرد، لكن الكتاب ترى هو باقي. إذا كان هكذا نعم، لكن نحن كلامي بحسب القاعدة العرفية الأولية ما لم تكن قرينة خاصة. وأما إذا صدر الرد من المشتري، فهذا الرد الصادر من المشتري موجبا للزوم، لزوم المعاطاة. نعم، لماذا؟
لأنه خرج عن الملكية.
أحسنتم، لأنه خرج عن الملكية بعد، عن ملكية الأول. فإذا رجع خلاص بعد ملكة، عاد إلى عادة ملكية جديدة، ملكية جديدة صارت عنده، فلا يجري حينئذ موضوع السلطنة. هذا كله على الملكية. المبنى الثاني
ليش ما
يكفينا أننا لا نحرص بقاء الموضوع، نحتمل أنها ملكية جديدة، لا نحرص بقاء الموضوع لنسترحبه، لا يحرص.
يعني هذا الكتاب الذي عاد الآن بعد الغزو وغير الكتاب الذي كان موجود قبل الغزو، يعني في يعني تردوا الموضوع اختلف من هذا الجهة وهو
نعم، لأنه تصرف في ملكه بالأخراه، هو تصرف لأنه حينما رعد تصرف في الكتاب في ملكه، والتصرف هذا كافي في عدم جريان السلطنة للمالك الأول. نعم. المبنى الثاني الإباحة، وهنا إذا صدر الرد من المبيح وهو صاحب الكتاب فهذا الرد أيضا يكشف عن الرجوع في المعاطاة وأنه رجع في هذه المعاطاة. وإن صدر الرد من المباح له فتكون المعاطاة لازمة، لأن هذا الرد إذا صدر من المباح له يكشف عن سبق الملكية، إذ ليس له أن يرد لو لم يكن مالكا، ليس له الرد إلا مع كونه مالكا. فإذا رد هذا البيع الفضولي كشف ذلك آنا ما عن حصول الملكية، وإذا حصلت الملكية لم يكن هناك موضوع لإجراء أصالة السلطنة.
هذه الملكية حصلت له مثلا
قبل أن يرد آنا ما. هذا كله بالنسبة للصورة الثانية وهي الرد سواء من الأول أو من الثاني. الصورة الثالثة وأسألك الدعاء، التعارض، كما لو رد الأول وأجاز الثاني، فمالك الكتاب رد عقد الفضولي ورده لعقد الفضول يكون رجوعا معناه الجواز، وأجاز المشتري وإجازته تكون موجبة للزوم، فإن قدمنا الرد كانت نتيجة المعاطاة الجواز، وإن قدمنا الإجازة كانت نتيجة المعاطاة اللزوم. فماذا نصنع الآن؟ هل نحكم بالجواز بتقديم الرد أو نحكم باللزوم بتقديم الإجازة؟ أفاد المصنف بأن المسألة هاهنا تبتني على البحث في حقيقة الإجازة، هل هي كاشفة أم هي ناقلة؟ فنبحث المسألة على هذين المبنيين. المبنى الأول أن يقال بأن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، وبناء على هذا المبنى يوجد احتمالان ساعدكم الله. الاحتمال الأول هو ماذا؟ اللزوم، وذلك لأن الإجازة بناء على كونها كاشفة تكشف عن لزوم عقد الفضولي من حين تحققه وصدوره، فإذا كان لازما من حين تحققه وصدوره لم يكن معنى للرد، خلاص لازم بعد فرد صاحب الكتاب لا أثر له، يعتبر لغوا الاحتمال الثاني الجواز، وذلك لأنه إذا رد صاحب الكتاب بيع الفضولي قبل تحقق الإجازة لم يكن هناك أصلا موضوع لجريان الإجازة، سواء قلنا كاشفة أم قلنا ناقلة، إذ بمجرد أن يرد صاحب الكتاب البيع قبل تحقق الإجازة انتهى الموضوع بعد، فلا معنى حينئذ للإجازة لنبحث كاشفة أو ناقلة. إيه موضوع الإجازة انتفى لأن العقد قد انتفى، وموضوع الإجازة العقد، والعقد قد انتفى بالرد. هذا كله بناء على مبنى أحسنتم الكاشفية. المبنى الثاني النقل، أي أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة عن نفوذ العقد من حين، بل ناقلة من حين الإجازة، فالعقد إنما يصح من حين تحقق الإجازة لا من حين وقوع العقد. وبناء على هذا المبنى واضح بعد بأنه تكون المعاطاة جائزة وليست لازمة. لماذا؟ لأن الرد قد تحقق قبل الإجازة، وإذا تحقق الرد انتفى أصلا العقد، لا وجود له حتى تتعلق به الإجازة، فتكون الإجازة ملغية على كل حال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الملزم. طبق العبارة، قال ولو باع العين ثالث فضولا. فهنا صور ثلاث: إجازة، رد، تعارض. الآن الصورة الأولى الإجازة، فأجاز من المجيز؟ المالك الأول أو المالك الثاني؟ على أي مبنى؟ تفصيل، قال فأجاز المالك الأول يعني صاحب الكتاب على القول بالملك، لم يبعد كون إجازته رجوعا. خلاص يعتبر هذا رجوع، إذا أجاز يعني رجع عن المعاطاة والتزم ببيع الفضولي، لم يبعد ذلك. لكن لماذا قال لم يبعد؟ لأن هناك من قال أصلا ليس له الرجوع، هو خلاص العين صارت ملك لشخص آخر بناء على الملكية، فليس له الإجازة أو الرجوع، فهو خارج عن العين أصلا، والعين خارج عنه، فليس له أن يجيز أو يرد. لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه، كما أنه لو باع ما أعطاه بالمعطاة بيعه صحيح ويعتبر هذا البيع رجوع عن المعاطاة، وسائر تصرفات الناقلة كما لو وهب ما دفعه بالمعاطاة أيضا هبته تكون رجوعا. ولو أجاز المالك الثاني، هذا كله على الملكية الآن، ولو أجاز المالك الثاني وهو المشتري نفذ بغير إشكال، ما في أي إشكال في الصحة. لماذا؟ لأنه هو المالك وهو الذي أجاز، بخلاف الصورة الأولى إذا كان مالكا وليس مالكا بالفعل بناء على الملكية، لذلك قلنا لعله لا تجري إجازته، أو نعم لا تجري إجازته. وينعكس الحكم، ها هذا المبنى الثاني الآن الإباحة، وينعكس الحكم، مو يقصد يعني الحكم يتغير، لا، يعني ينعكس الحكم من حيث الإشكال والوضوح فقط، أما الحكم هو هو نفس الحكم السابق، لكن من حيث الوضوح وعدم الوضوح، هذا مقصود ينعكس. على القول بالإباحة، فإنه إذا قلنا بالإباحة بعد واضح الآن أنه لو أجاز صاحب الكتاب هنا، لأن الكتاب ملكه، لأن الكتاب ملك له، فواضح بأنه يكون ذلك رجوعا. أما لو أجاز المباح له فهنا قد يشكل، يقال هذا ليس مالك فكيف تنفذ إجازته، ليس هو مالك. لكن مع ذلك نقول على كل حال قلنا بالملكية أو الإباحة ف الإجازة نافذة من الاثنين، وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا على القول بالإباحة. الآن بدأ الصورة الثانية، الرد، لو صدر الرد تارة من الأول تارة من الثاني تارة على الملكية تارة على الإباحة، كلها في خمس كلمات، نحن فصلنا الصور الآن، ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر. بس هذا الذي قال، بينا على مبنى على الملكية، على الإباحة، من الذي رد وإلى آخر. الآن الصورة الثالثة، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم الأربعاء، لأن شارك سيد المخ...